بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا المجلس المبارك بإذن الله تبارك وتعالى في ختام هذا الشهر المبارك، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. سنختم الكلام بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء في كلامنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنخص بإذن الله درس الغد إن كان في العمر بقية، أن يكون الكلام فيه عن شمائله صلى الله عليه وسلم ليكتمل الأمر بإذن الله عز وجل. ذكرنا في اللقاء الماضي حج النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى في حجته وصفة حجته على سبيل الإيجاز، بعدما عاد عليه الصلاة والسلام من حج بيت الله الحرام بدأت طلائع وإرهاصات ومقدمات الوداع تظهر. ففي حج الوداع ماذا قال وهو يخاطب الناس؟ لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ونزل عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا نزل بعد ذلك قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية التي فيها دليل على قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن عندما سأله عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن هذه الآية، وقد سأل الصحابة في ذلك المجلس عن معنى هذه الآية، فغالبهم فسرها بظاهرها، يعني أن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه ودخل الناس في دين الله أن يستغفر الله وأن يسبحه. فقال عمر وهو يريد أن يظهر فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: ما تفهم يا ابن عباس أو ما ترى؟ قال: ليس كذلك يا أمير المؤمنين. قال: في هذه الآية دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر الملهم: والله يا ابن أخي لا أفهم منها إلا كما فهمت أو كما قال. فهذه تعد من الإرهاصات والطلائع والمقدمات بين يدي وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا مما يدل على ذلك أن في هذا العام، في هذه السنة من السنة العاشرة من الهجرة، كان عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في رمضان يعتكف في العشر الأواخر. في هذه السنة اعتكف 20 يوما، كأنه يريد أن يودع رمضان، إنه لن يلقى رمضان في العام القادم. أيضا كان في كل عام يعارضه جبريل عليه السلام في رمضان القرآن كاملا، وفي هذه السنة التي توفي فيها عارضه جبريل القرآن مرتين. إذن هذا أيضا مما يبين على ويدل على قرب أجله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا عندما فعل ذلك قال لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال: لا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. وأرسل معاذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى اليمن معلما لهم، وأخذ يوصيه، ثم قال له: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. إذن أيضا فيه إشارة إلى اقتراب أجله وإلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك حقيقة من الإرهاصات والمقدمات التي وقعت له قبيل وفاته مما يدل ويشير إلى اقتراب أجله بأبيه أمي عليه الصلاة والسلام. في أوائل شهر صفر من السنة 11 من الهجرة أمر عليه الصلاة والسلام أن يصلي على شهداء أحد، فخرج وصلى على شهداء أحد صلوات الله وسلامه عليه، ثم أتى إلى المنبر ورقى المنبر وحدث الناس فقال: أنا فرط لكم. الفرط مجموعة من القوم يتقدمون قومهم ليهيئوا لهم المنزل، يعني مثلا لو أردنا أن نخرج إلى البر مثلا نرسل مجموعة من الإخوة 3-4 أقل أكثر ليهيئوا لنا المكان. هؤلاء الفرط من يتقدم قومهم، فقال: أنا فرط لكم. سيتقدم قومه وسيتقدم هذه الأمة وينتظرهم عند حوضه في عرصات القيامة ليسقي أمته من يديه الشريفتين شربة من حوضه لا يظمأ بعدها الشارب أبدا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرد على ذلك الحوض وأن يشرب منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقال: أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن في عرصات القيامة. حوضه طوله شهر، مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من ريح المسك، وآنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وماؤه يصب من نهر الكوثر الذي أعطاه إياه ربه في جنات النعيم، يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما، وهو يستقبلهم على حوضه. ومن كلام العلماء الجميل أنه من أراد أن يشرب من حوضه فليشرب سنته، لأن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا، فالذين هم على سنته هم أولى الناس بالورود على حوضه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وهذا الذي وقع، تنافس المسلمون على هذه الدنيا وتطاحنوا عليها، تقطعت العلاقات، تقطعت الأواصر، هدمت هذه الأسر بسبب حطام هذه الدنيا الفاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في أواخر هذا الشهر، شهر صفر، خرج إلى بقيع الغرقد. البقيع قريب، منطقة المعروفة، مقبرة البقيع معروفة الآن، مسورة قريبة من المسجد النبوي. خرج في جوف الليل فاستغفر لهم، أي لمن دفن هناك من الصحابة، وقال: إنا بكم لاحقون، إنا بكم لاحقون. وفي يوم الاثنين الأخير من شهر صفر من السنة 11 من النبوة، آخر اثنين من هذا الشهر، وعك النبي صلى الله عليه وسلم، شعر بالمرض صلوات الله وسلامه عليه، عندما خرج في جنازة لأحد الصحابة شيع للبقيع، فعندما صلى عليها ودفنت عاد إلى بيته فشعر بصداع في رأسه، وهذا هو آخر اثنين كان من شهر صفر من تلك السنة. فعندما رجع إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وجد عائشة أيضا شاكية تشكو من صداع في رأسها، فكانت تقول: ورأساه. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأسه. وكان عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلين منا، وذلك لأن الأجر مضاعف له، مضاعف له صلى الله عليه وسلم. يعني الصداع اللي تشعر فيه أنت تحس في ألم، هذا الصداع مضاعف الذي كان يعانيه نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن له الأجر مرتين صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا هو بداية مرضه في يوم الاثنين من آخر شهر صفر، ومع ذلك استمر معه هذا الصداع وهذا المرض، وكان يدور على نسائه، يعني لم يتغير شيء من برنامجه صلى الله عليه وسلم، في كل يوم يذهب عند من هي نوبتها. ومع مرور الأيام كان المرض يزداد ويشتد عليه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصلت النوبة في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، كان يقول عليه الصلاة والسلام: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يعرض برغبته أن يمرض في بيت عائشة، ولكن من أدبه صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أدبه فأحسن تأديبه وإنك لعلى خلق عظيم، ما كان يجرح أحدا، يعني كان يحترم مشاعر زوجاته، يعرف أن الغيرة بينهن، فما كان يقول لهم: والله أريد يكون عند ميمونة أو عند صفية أو عند جويرية أو عند أي زوجة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، ما كان يقول لها: أريد أن أذهب إلى عائشة، في هذا جرح لمشاعرها، تبقى هي ضرتها. فكان يعرض يقول: أين أنا غدا؟ يقول له: عند جويرية، جويرية. يذهب عند: أين أنا غدا؟ عند صفية، عند صفية. أين أنا غدا؟ عند أم سلمة. أين أنا غدا؟ عند أم حبيبة. وهكذا. فعلمت أزواجه رضي الله تعالى عنهن أجمعين مراده بقوله: أين أنا غدا؟ أنه استبطأ واستطال نوبة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها كانت أحب الناس إلى قلبه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها. فعندما علمت أزواجه بمراده، ما كان منهن رضي الله تعالى عنهن إلا أنهن تنازلن عن نوباتهن. وهذا من كمال الحب، حبيب حبيبي حبيبي، أنت تحب شيئا أو شخصا ربما لا تعرفه، لكن بما أن حبيبك يحبه فأنت تحبه، فحبيب حبيبي حبيبي. ولذلك أكمل الناس من قدم أكمل الناس إيمانا من قدم محبوب الله ورسوله على ما سواهما. هنا يستكمل الإنسان الإيمان، أن يقدم محبوب الله ورسوله على محبوباته وعلى ما سواهما. وهذا هو الميزان أيها الإخوة، إذا ادعى الإنسان محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، الميزان ما ذكرته لكم. هل يا من تدعي الحب لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، هل تقدم محبوبهما على ما سواهما أم لا؟ إذا كان الجواب نعم، فصدق قولك، صدق عملك قولك. وهذا ذكره الله عز وجل، جعله ميزانا في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاعرض نفسك على هذا الميزان، تسمع نداء الله عز وجل، تصلي أو تغلب محبوب النفس والهوى، إذن في محبتك لربك خلل. هذا هو الميزان في كل شيء تأتي عليه، هناك أمر ونهي، إذا تعارض ماذا تقدم؟ إذا قدمت محبوب الشرع فأنت بالله بإذن الله تكون صادق في دعواك أنك تحب الله ورسوله، أما إذا قدمت ما سواهما لا يعني ذلك أنك كفرت، لكن المقصود أن في محبتك خلل، وإلى الآن ما استكملت هذا المقام العظيم، مقام العبودية والولاية لله تبارك وتعالى. فبما أن زوجاته رضي الله تعالى عنهن يحببن ما يحبه صلى الله عليه وسلم، فتنازلن عن نوباتهن، وقلنا تنازل، ونهبوا نوباتنا لعائشة رضي الله تعالى عنها. فحمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب، ورجلاه قدماه تخطان في الأرض من شدة الوجع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حمل بين هذين الرجلين إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم عندما دخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها اشتد أيضا وجعه، فقال: أريقوا علي من سبع قرب، يعني من الماء، لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. يعني قال، لأنه جاء في السنة أن الإنسان يطفئ هذه الحمى بالماء، فقال: أريقوا علي سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، يعني مربوطة إلى أن ما استخدمت، ممتلئة بالماء، لعله يشعر بشيء من النشاط والنقاهة ليخرج إلى الناس ليبلغهم وليعهد إليهم، لأنه الآن يرى أنه يودع هذه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا تقول عائشة: فأجلسناه في مخضب مثل الطشت لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، يعني كافي. ثم خرج إلى الناس صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وخطبهم، وقال فيما قال في خطبته، قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني مواضع للسجود والصلاة والعبادة، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وقال أيضا: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وفي حديث آخر قال: لا تتخذوا قبري عيدا، عيدا يعني من العود، عاد يعود عيدا، يعني لا تعودون قبري. ولذلك أهل السنة والجماعة ينهون عن أن يشد الإنسان الرحال وأن يسافر لزيارة القبر، هذا منهي عنه، إنما تشد الرحل للمسجد النبوي وتدخل الزيارة من ضمن زيارة المسجد النبوي، لكن ما تكون النية شد القبر، هذا ذريعة مفضية إلى الشرك. وهذا الذي وقع الآن في هؤلاء المبتدعة، يشدون الرحال ويسافرون ويتجشمون المشاق للقبور ويدعونهم من دون الله عز وجل، يلقون حوائجهم بها، يطلبون منهم كشف الضر وجلب النفع، رزق الولد، رزق المال، رفع الأمراض، هذا شرك صريح، كفر أكبر، شرك أكبر، هذا صرف العبادة لغير الله عز وجل. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة. ولو تأملنا في الأحاديث الواردة المتعلقة بالمقابر لظهرت لنا هذه القضية ظهورا واضحا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على سد الذريعة. لذلك نهى أن ترفع القبور فوق شبر، نهى أن تجصص، يعني تطلى بالجص بسميت الأبيض، نهى أن يبنى عليها، نهى أن يكتب عليها، نهى أن تعلق عليها السرج والمصابيح، نهى أن يصلى عندها، نهى أن تقصد في شد الرحال. كل هذا لماذا؟ سدا لباب الذريعة المفضية. وأول شرك وقع في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين، أول شرك، ما عرف البشر الشرك، ما عرفوا، حتى فتح عليهم الشيطان الرجيم باب الغلو في الصالحين في المقبورين فغلوا، فوقع الشرك والعياذ بالله، وصرفت العبادة ونحر التوحيد نحرا على عتبات هذه العتبات المقدسة بزعمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبين صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي حذر منها أمته أن يقعوا في الشرك إذا ما غلوا في هذه القبور. ثم بعد ذلك نزل عليه الصلاة والسلام على المنبر ودعا الناس أن يقتصوا منه، قال: من كان منكم قد ظلمته، قد آذيته، ضربته، فليقتص مني. ومن الذي ضربه أو آذاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان أعداؤه عندما ظفر بهم قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكيف بأصحابه وأحبابه ومن نصروه وهاجروا معه صلوات الله وسلامه عليه؟ ولكنه كما قلنا الذي بلغ الكمال البشرية في جميع مجالات الحياة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فقال هذا أنا يعني فليقتص مني. فخرج أحد الصحابة فقال نعم يا رسول الله أنا أريد القصاص. قال مما؟ قال ضربتني في يوم من الأيام كنت في الصف، فحتى يعني يقيم الصف للصلاة، فيعني كأنه ضربه على بطنه أو على صدره. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم استغربوا من هذا القول ومن هذا الموقف، كيف تقول هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أبدا أريد القصص. فقال اقتص. فقال أنت قد ضربتني وأنا قد كشفت بطني، كان بطني مكشوف، فاكشف عن بطنك. طبعا موقف الصحابة رضي الله عنهم يعني مستغربين متفاجئين غاضبين، فكشف صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا الصحابي إلا أنه احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبله صلوات ربي وسلامه عليه، وأراد أن يمس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى. فقال أبو سعيد فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يعني إلى أبي بكر يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. يعني هذه الكلمة فاتت على جميع الصحابة لكنها لم تفت على أبي بكر عندما قال عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله، يعني بالعبد نفسه. وهذه قاعدة في حال الأنبياء، لأن الأنبياء لا يقبضون حتى يخيرون، يأتيه ملك الموت ويخيره، تريد البقاء وأن تستكمل أم تنتقل إلى جوار ربك؟ هذه خاصة للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا مصداق لذلك، قال خيره ربه بين زهرة الدنيا ويأخذ منها ما شاء من أموال ونساء وأراض وقصور إلى آخره، وبينه أن يقبض روحه وأن ينتقل جوار ربه، فاختار ما عند ربه. فبكى أبو بكر وفهم أن الذي خير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اختار الموت والانتقال إلى جوار ربه على البقاء في هذه الدنيا وأن ينال زهرتها. ثم بعد ذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفس المجلس، أثنى على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين فضائله، وأمر بسد الأبواب الشارعة في المسجد، كل واحد له باب بيت قريب من المسجد فتح بابه ليدخل مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم يسد، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني بتعبير معاصر أو أبسط، جميع الناس لا يسمح لهم بالدخول مباشرة حتى يستأذنوا، إلا أبا بكر يدخل مباشرة لفضله وسابقته رضي وصحبته رضي الله عنه وأرضاه صديق هذه الأمة. كان ذلك في يوم الأربعاء، ومرض يوم الاثنين انتقل إلى عائشة رضي الله عنها، في يوم الأربعاء وقع هذا الأمر الذي قلناه الآن، الخطبة وتذكير بفضائل أبي بكر. ثم في يوم الخميس، الآن دخلنا في شهر ربيع من السنة 11 من الهجرة، لما كان يوم الخميس اشتد الوجع أكثر فأكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهو في بيت عائشة هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر أن كان عنده مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم يزورونه ويعودونه، فقال لهم ائتوني بكتاب بقلم وقرطاس لأملي عليكم كلمات كالوصايا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن اختلفوا، وقع الخلاف بينهم، يعني منهم من يقول من الصحابة ائتوه بهذا الكتاب بقرطاس وقلم لنكتب ما أراده صلى الله عليه وسلم، أعطني مصحف. وآخرون يقولون آخرون يقولون لا تعطه، لا يعني قد أتعب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من ألم ومن وجع. ومنهم ممن قال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رضي الله تعالى عنه قد غلب عليه الوجع، يعني لا تكثروا عليه صلى الله عليه وسلم. وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله تبارك وتعالى. فاختلفوا، منهم من قال لا اتوا بالقرطاس والقلم، ومنهم من قال انتهى، لماذا لا تكثروا عليه صلى الله عليه وسلم؟ كشأن الناس عند المريض، كثير من الأوقات نختلف ونحن عند مريض، عند والدنا، عند أخينا، يقول مثلا ائتوني بكذا وكذا، فتختلف وجهات النظر. منهم من يقول لا تثقلوا علي، ما في داعي خلاص، ومنهم من يقول لا، لبوا له طلبه، فيختلفون. أمر طبيعي، أمر عادي، يعني جدا عادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، فلما أكثروا اللغط، يعني ارتفعت الأصوات شيئا ما والاختلاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني. هذا الموقف الذي يعرف برزية الخميس، وهذا يكثر منه سبابة الصحابة، يكثرون منه ويطنطنون ويشنعون، شوف شوف سوى الصحابة في رزية الخميس. كثير من إخواننا عندما يسمع هذه الكلمة ويبدأ الشيطان يسول له، كأن القضية يعني مهمة ووقعت أسرار ووقع شيء يعني مختلف، هذه رزية الخميس. والذي قال سماها برزية الخميس عبد الله بن عباس، قال إن الرزية كل الرزية، ما يعني حيل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب في يوم الخميس، أو كما قال الرزية يعني الشيء المخزي. هم هؤلاء المبتدعة سبابة الصحابة يريدون من هذا الموقف أن يبنوا عليه قصورا، وهو أشبه بمن يبني على الماء الذي لا يثبت عليه شيء. هم يريدون أن يبينوا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعمر تحديدا رضي الله عن عمر، أنه هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب الكتاب، لأنهم يقولون أنه في هذا الكتاب كان يريد أن يوصل علي بن أبي طالب. ماشي، هذه شبهتهم هؤلاء المخرفون. الجواب، هل ما أراده صلى الله عليه وسلم، نسأل سؤالا في جوابنا لهم، هل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه في هذا الكتاب الذي منع بزعمكم أن عمر منعه، هل شيء جديد ما بلغه أم بلغه؟ واحدة من الثنتين، إما يقولون بلغه وإما يقولون ما بلغه. فإن قالوا بلغه، إذن الصحابة ما كتموا شيئا، هو بلغه. وإن قالوا لم يبلغه، فهذه الطامة. إذن عمر رضي الله عنه وأرضاه، إرادة عمر أقوى من إرادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوى من إرادة الله، لأن الله أراد أن يبلغ رسوله شيئا فوقف عمر ومنع هذه الإرادة. أنتم معي إخواني؟ لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا كان هذا الشيء الذي ما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ الدين، يعني ما لم يكمل هذا الدين، يعني الآية هذه مردودة أن الدين ما كمل، فتكون إرادة عمر أقوى من إرادة الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله. إذن ما هو التوجيه الصحيح؟ التوجيه الصحيح كما ذكرت لكم أنه أراد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كغيره من المواقف التي سأذكرها الآن وذكرتها، أراد أن يؤكد على أمور معينة قد بلغها، طبيعي بلغها، لأنه لم يقبض إلا وبلغ رسالة وبلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح لهذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك أراد أن يؤكد، كما قلنا الآن في الخطبة في خطبته عندما خرج من بيت عائشة وخطبهم في المنبر، أكد على أمور عندما حذر من اتباع طريقة اليهود والنصارى وحذر من الغلو في القبور. هل هذه أول مرة يحذر؟ لا، قد حذر قبل ذلك. وسيأتينا أيضا كلام له صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الصلاة الصلاة، أوصيكم وأوصى بالصلاة وأوصى بالنساء خيرا. طيب، هل معنى ذلك أنه لم يوصي بالصلاة قبل ذلك؟ لا، أوصى بها ولكن أكد. إذن هنا أراد أن يكتب كتابا، لا يعني أنه أراد أن يأتي بأحكام جديدة أو أن يوصي بأمور لم يتكلم عنها قبل ذلك، حاشاه أن يقصر في تبليغ رسالة ربي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه أراد أن يؤكد على أمور. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه عندما سمع بعض الناس الذين تناقلوا كلمة ابن عباس في رزية الخميس، ووجدهم كأنهم لجهلهم كجهل هؤلاء المطبق، لجهلهم ظنوا أنه أخفي شيء من الدين، فقال عبد الله بن مسعود: من أراد أن يقرأ أو أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه، يعني لو أراد أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم لأوصى بهذه الوصايا، قال: فليقرأ قول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الأنعام الوصايا العشر: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا، هذه وصايا الله، الوصايا العشر في القرآن الكريم. فهل نبينا صلى الله عليه وسلم سيوصي بغير هذه الوصايا؟ أبدا، هو مبلغ عن ربي. إذن ما يقال ويثار عن رزية الخميس ويريدون أن يطعنوا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل هذا الطعن هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الاتهام يتوجه إليه أنه ما بلغ الرسالة ومات وقد قالها أحدهم، قاله وهو منشور له 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 مقطع في اليوتيوب، مقطع آثم تقشعر له الأبدان، عندما قال: خبيث من خبثائهم، شيخ خرف، وهو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، يتهمه، يقول: أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل فرقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تتحمل فرقة هذه الأمة، في بعد هذا الكفر من كفر؟ ولكن هذا الرجل الكافر تكلم بهذا وأفصح عنه. أما الآخرون عندهم التقية كما تعلمون، دين المنافقين دين التقية، وهو دين المنافقين، يظهرون ما لا يبطنون، فما يقول هذا الكلام يلف ودور، لكن حقيقة كلامهم وطعنهم في الصحابة طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، كما قال أبو ذر رضي الله عنه، قال: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبر. انتهى، لأنه الذي يقول خلاف هذا الكلام هو كافر بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. يقول: لا يا ربي، ما أكملت الدين، والعياذ بالله. لذلك نحذر من هذا التلبيس من كلام هؤلاء الضلال. ثم بعد ذلك أوصى عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وقال لهم أيضا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، وليس كتاب الله وعترتي، كتاب الله وسنتي، هذا الذي أوصانا به ربنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما العترة المقصود بها أهل البيت فأوصانا، نعم أوصانا بهم في غير هذا الحديث، أوصانا بهم باحترامهم وتقديرهم وتبجيلهم، كما في حديث زيد بن أرقم صحيح مسلم: أوصيكم الله أهل بيتي، أوصيكم الله أهل بيتي، أوصيكم الله أهل بيتي. نحفظ وصيته في أهل بيته، ونكرم أهل بيته، ونكرم أهل بيته، ونجلهم ونحبهم، ونتقرب إلى الله بحبهم، بل من أبغضهم اتهمناه بالنفاق، نقول ونصدح بها: لا يحبك يا علي إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. ونقول كذلك: لا يحبك يا أبا بكر ويا عمر ويا عثمان ويا عائشة ويا أبا هريرة وسائر الصحابة من المهاجرين والأنصار، لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق عليم النفاق. ما نفرق ولا نجامل، هذا ديننا. لذلك أوصى بالكتاب والسنة والاعتصام بهما صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك اشتد عليه أيضا المرض، وأمر عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس، أمر أو قبل أن يأمر بصلاة أبي بكر، حانت صلاة العشاء وهو في بيت عائشة، وتعلمون بيت عائشة رضي الله عنها على المسجد، فقام واغتسل ليشعر بالنشاط وليبرد هذه الحمى ليطفئها، فشعر بشيء من النشاط فقام فأغمي عليه، ثم اغتسل مرة أخرى فأفاق ثم أغمي عليه، ثم اغتسل المرة الثالثة فأفاق وأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم علم أنه لا يستطيع أن يخرج فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. اعتذرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لأبيها، لأنها خشيت أن يتشاءم الناس بأبيها، يعني كيف يصلي فينا أبو بكر ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا ردة فعل عندهم تجعلهم يأخذون موقفا من أبي بكر، فخشت ذلك على أبيها فاعتذرت لأبيها فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف أي رقيق القلب، وكان كذلك رضي الله عنه، إذا قرأ القرآن لا يملك نفسه من البكاء، ربما لا تسمع قراءته لاختلاطها بعبرته ودمعته لرقة قلبه رضي الله عنه وأرضاه. فقالت: إن أبا بكر رجل أسيف. فأمرهم صلى الله عليه وسلم وألح عليه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعندما أعادت عليه ذلك فقال لهن: إن كن لصويحبات يوسف، أي كما النسوة أردن أن يفتن يوسف عليه الصلاة والسلام، الآن أنت يعني تلحين على هذا، خلاص مروا أبا بكر فصلي بالناس. فخرج أبو بكر وصلى بالناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى بهم 17 صلاة، يعني قرابة 2.5 اليوم، وهو يصلي بهم إماما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في يوم الأحد، يعني الخميس العشاء جمعة السبت، يوم الأحد طيلة هذه الأيام الثلاثة كان أبو بكر إماما، وكان عليه الصلاة والسلام يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في يوم الأحد وجد عليه الصلاة والسلام من نفسه خفة، شيء من النقاهة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر، كانت الصلاة هي قرة عينه صلوات الله وسلامه عليه، فمجرد أن شعر بشيء من النقاهة خرج إلى الصلاة بين رجلين يحمل عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يؤم الناس في صلاة الظهر، فجاء عليه الصلاة والسلام وجلس عن يسار أبي بكر، فأصبح هو الإمام وأبو بكر المأموم، فكان أبو بكر يبلغ في تكبيراته المصلين خلفه، نظرا لأنه لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته لشدة المرض، فكان أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون في تكبيراتهم وركوعهم وسجودهم تكبيرات أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد أن انتهى من هذه الصلاة عاد إلى البيت وأعتق غلمانه من الموالي الذين كانوا عنده، أعتقهم لوجه الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا يبين قرب أجله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت عنده 7 دنانير، 7 دنانير، فقام عليه الصلاة والسلام وتصدق بها صلوات ربي وسلامه عليه، ووهب سلاحه للمسلمين. ثم عندما جاء الليل أرسلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمصباح لها إلى امرأة وقالت: اقطري لنا في مصباحنا من عكتك السمن، يعني نوع من الدهن لتشعل به هذه المصابيح، وجعلته للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانت درعه مرهونة عند يهودي في مقابل آصع من التمر يقتاتها هو وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم الاثنين، في صبيحة يوم الاثنين، هو آخر يوم كان في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وكانت النوبة عند عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله عنها، قام أبو بكر يصلي بالناس صلاة الفجر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع الستار من بيت عائشة، ونظر إلى المسلمين قد صفوا صفوفا في صلاتهم خلف أبي بكر، فأعجبه هذا المنظر، فتبسم صلى الله عليه وسلم، وكاد الناس أن يفتتنوا لأنهم أخذوا ينظرون إليه، وهذا مما يدل أن التفات الرقبة في الصلاة لا يبطلها، هذا دليل على ذلك. أبو بكر أخذ يلتفت والناس التفتوا وكادوا أن يفتتنوا وأن يتركوا الصلاة وأن يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحين به، فأشار إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امكثوا في مكانكم وأكملوا صلاتكم، ثم أرخى الستر مرة أخرى، وكأنه عندما نظر إلى هذا المنظر كأنه يعني سر وفرح أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وأنه الآن يودعهم وقد ترك هذا الرجل المؤتمن صديق هذه الأمة، وأن الناس خلفه مجتمعين عليه، هذا لا شك أنه مما أراحه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا اليوم أيضا في يوم الاثنين دعا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بضعة منه ابنته، دعاها ثم أسر إليها في أذنها كلاما فبكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم أسر إليها مرة أخرى بكلام فضحكت، فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: ماذا قال لك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما بعدما توفي صلى الله عليه وسلم أخبرتها، بعد إلحاح من عائشة أخبرتها فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي أمها أم المؤمنين، أخبرتها ما قاله صلى الله عليه وسلم، فقال لها عندما أسرها للمرة الأولى أنه سيموت من هذا المرض، ستكون وفاته وأجله في هذا المرض، فبكت حزنا عليه. ثم عندما أسرها للمرة الثانية فضحكت أخبرها بأنها ستكون أول أهل بيته لحوقا به، وفعلا بعد 6 أشهر توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولحقت بأبيها في جنات النعيم. ثم أيضا بشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة فضحكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم مما يعانيه من شدة الكرب والألم قالت: واكرب أباه، ترفي حال والدها، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، خلاص الكرب في الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، هذه دار التعب والنكد والعناء والمشقة والتكليف والهموم والغموم والأمراض والأحزان والقتل إلى غير ذلك، من الذي صفت له الدنيا؟ من الذي صفت له الدنيا؟ لا أحد. لذلك قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، بمجرد الآن تخرج هذه الروح سأنعم في الفردوس الأعلى في جوار رب العالمين، أي كرب بعد ذلك؟ لذلك قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم دعا الحسن والحسين ريحانتاه رضي الله عنهما، رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، دعاهما وقبلهما صلوات الله وسلامه عليه، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن. لذلك هذه من السنة، إذا أتى الإنسان شعر الإنسان بدنو أجله أن يوصي وأن يذكر وأن يعظ وأن يحذر من الانحراف من بعده، وأن يخوفهم بالله تبارك وتعالى، وأن يذكرهم أن يعملوا لمثل هذا اليوم، وأن يعدوا لمثل هذه الساعة، ساعة الرحيل والوداع من الدنيا. فوعظهن وذكرهن، ثم اشتد الوجع وطفق يشتد ويزيد به صلوات الله وسلامه عليه، وانتقض السم الذي أكله بخيبر، كما قلت لكم عندما قال قاتلتني يهود لا يزال لا تزال أكلة خيبر تعاوده في كل عام صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ يحس بشدة ألمه صلوات الله وسلامه عليه، وطرح خميصة أي قماشا وثوبا كان على وجهه غطى بها وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا اغتم وشعر بالألم رفعها عن وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، قال لا يبقين دينان في جزيرة العرب. ثم كان يوصي في آخر حياته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. بدأ الاحتضار ونزلت به سكرات الموت صلوات الله وسلامه عليه، واشتد به الوجع، فأسندته رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين إلى صدرها، عائشة رضي الله عنها، بين صدرها بين سحرها ونحرها، أسندت رأسه إلى صدرها، وبدأت ساعات ولحظات الاحتضار تظهر على محياه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الأثناء دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله تعالى عنه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يده سواك يستاك به، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وأبده بصره، وكان لا يستطيع أن يتكلم لشدة الوجع، ففهمت عائشة مراده وكان يحب السواك، فقالت له آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فأخذته عائشة وقطعته مكان الذي كان يستاك به عبد الرحمن، ثم لينته بأسنانها وطيبته ونظفته ودفعته له صلى الله عليه وسلم، فاستاك به صلى الله عليه وسلم كأحسن ما كان يستاك، تسوك آخر شيء مسه من الدنيا الفانية السواك. ولذلك من مواضع استحباب السواك عند الاحتضار، عند الصلاة، عند الوضوء، إذا استيقظ من النوم، تغير رائحة الفم، أيضا عند دخول المنزل، كل هذا ثابت، وعند الاحتضار لفعله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان بين يديه ركوة، إناء صغير فيه ماء، فكان يجعل يديه في الإناء ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، سكرات الموت التي لن ينجو منها مخلوق، كل منا سيمر به هذه اللحظات وسيعاني سكرات الموت. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما حضرت عمرا الوفاة نزلت به سكرات الموت، فقال عبد الله بن عمرو والد ابنه قال يا أبتي طالما كنت تقول ليت لي برجل حكيم لبيب يخبرني عن سكرات الموت، وأنت ذلك الرجل، وأنت ذلك الرجل، لأنه لا يستطيع أحد أن يعرف سكرات الموت إلا بعد أن يعاينها، وإذا عاينها سيموت. لذلك قال أخبرني يا أبتي، قال والله، وهو يقول في سكرات، قال والله كأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأنني أتنفس من رأس إبرة، وهو من هو الذي قدم ما قدم من البطولات والأعمال الصالحات وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول هذا الكلام. فالله المستعان، أسأله أن يخفف عنا وعنكم سكرات الموت، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، لأنه من حسنت عمله حسنت خاتمته، ومن مات على شيء بعث عليه. نسأله ذلك وأن يجيبنا في هذه الساعة المباركة من هذا الشهر الكريم. فنزلت به سكرات الموت وكان يعاني منها صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع يديه أو أصبعه وشخص ببصره نحو السقف ولا يزال رأسه مسندا على صدر عائشة رضي الله عنها، وحرك شفتيه قالت فأصغيت إليه فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وفاضت روحه إلى بارئها صلوات ربي وسلامه عليه. خرجت هذه الروح المباركة الطاهرة خير روح في خير جسد في خير من وطئت قدمه الثرى صلوات ربي وسلامه عليه. سيد ولد آدم هو النبي لا كذب صلوات الله وسلامه عليه. خرجت روحه بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، هو الصادق المصدوق، الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الذي لم يكذب أبدا ولم يخن أبدا ولم يغدر أبدا صلوات ربي وسلامه عليه، معلم الدنيا الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعدما فاضت روحه ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة صلى الله عليه وسلم، وله من العمر 63 سنة، 23 منها بعد النبوة و40 سنة قبلها، كلها مباركة صلوات الله وسلامه عليه. وكانت وفاته ضحى في يوم الاثنين كما قلت لكم في 12 من ربيع الأول من السنة 11 من النبوة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه هي قاصمة الظهر، وهي المصيبة العظمى والرزية الكبرى، كل مصيبة بعده هينة، وكل شخص يموت بعده هين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فما يثيره أهل البدع من النياحة والبكاء على الحسين رضي الله تعالى عنه أرضاه، أين الحسين إذا قورن بالنبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه؟ فكل مصيبة بعده جلل وهينة. ولذلك كما قال ابن العربي رحمه الله القاضي المالكي في كتابه العظيم العواصم من القواصم، ذكر في بداية هذا الكتاب فقال قاصمة الظهر، هكذا عنوانها قاصمة الظهر، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ووفاته علامة من علامات الساعة الصغرى، كما جاء في صحيح الإمام البخاري أنه قال لعوف بن مالك، نعم لم تخن الذاكرة، أعدد بين يدي الساعة 6، وذكر منها قوله وموتي، فبعثته من علامات الساعة الصغرى، وموته من علامات الساعة الصغرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا أصبح هذا الجسد الشريف الطاهر مسجا، وضعته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وسجي أي غطي ببرد حبرة، نوع من أنواع اللحاف، غطي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة أن الميت إذا خرجت روحه فإنه يشخص بصره يشخص، لأن البصر يتبع الروح، هو يرى ما لا نرى، فهو يرى خروج روحه عندما ينتزعها ملك الموت فيراها، لذلك يشخص بصره. فمن السنة أن تغمض هذين العينين، وإذا فتح فاه أن يغلق، أن يغلق هذا الفاه، وأن يسج أن يغطى. هكذا فعل به صلى الله عليه وسلم. نزل هذا الخبر على الصحابة كالصاعقة، لم يتحملوا هذا الخبر، اجتمعوا في المسجد ووقع بينهم ما وقع من اللغط والاختلاف وارتفاع الأصوات، لأنهم ما تحملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح ويجيء معهم ويشهدون نزول الوحي، ثم هكذا فجأة ينقطع كل شيء. فكان الأمر عظيما، ومع أنهم بالإضافة إلى أنهم كانوا يقدمونه على أنفسهم وعلى أهليهم، ففوجعوا بهذا الخبر. لذلك خرج عمر رضي الله عنه وأرضاه، شهر سيفه في المسجد وأخذ يتوعد، قال: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ضربت عنقه بهذا السيف. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحمل عمر هذا الموقف. شوف عمر المعروف رضي الله عنه بالشدة، بشدة البأس الذي دكدك العروش، تهاب لذكر اسمه الملوك في عروشها، ومع ذلك لم يتحمل هذه الصدمة وهذا الموقف، فقال: والله ما مات، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، وليقطعن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس المنافقين. ما تحمل، فأخذ يتوعد. كان أبو بكر، لأن هذا متى قلنا في يوم الاثنين، هو صلاة الفجر، قلنا رفع الستار عليه الصلاة والسلام ونظر إليهم وتبسم، هذا كان آخر العهد من أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه تركه بعافية. وكان أبو بكر بيته بالسنح، السنح يعني بعيدة نوعا ما عن المسجد النبوي. فتوفي ضحا صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى أبو بكر الأخبار، فجاء رضي الله عنه من بيته، فدخل المسجد وترجل عن ناقته، وعمر يتوعد الناس، فلم يكلم عمر، إنما ذهب مباشرة إلى بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجا، أي مغطا، فكشفه، كشف عن وجهه وقبل بين جبينه وبكى رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما هذه الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. خلاص الآن هو ينعم في جنات النعيم صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يجمع الله عليك موتة واحدة وانتهت. ثم قبله كما قلنا وبكى وأعاد الغطاء، سجاه مرة أخرى. شوف رجل المواقف رضي الله عنه، خرج بكل هدوء، خرج وإذا كما قلنا الناس في لغطهم وعمر يتوعدهم، فقال أبو بكر لعمر: اسكت يا عمر. فما سكت عمر، فتركه أبو بكر ورق المنبر، ثم ترك الناس عمر واتجهوا إلى أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد أقبل الناس عليه، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال تلك الكلمات الخالدة، قال: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. شوف هذه الكلمات التي خرجت من الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، كانت مثبتة للناس في ذلك الموقف الذي حار فيه عقلاؤهم وحكماؤهم كعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الناس كأنهم يستمعون لهذه الآية لأول مرة، وهذا نشعر به كثيرا عندما تقع في موقف فيذكرك أحد الناس بآية، هذه الآية تأتي في الصميم تطابق هذا الموقف الذي أنت فيه تماما، فتقع موقعها في قلبك وتستقر، بل تحفر في قلبك وفي ذاكرتك لا تكاد أن تنساها، كأنك لأول مرة تسمعها، مع أنك ربما قرأتها آلاف المرات تمر عليها في المصحف، لكنها لامست ذلك الموقف. فالناس مع أنهم يعرفون هذه الآية ويتلون هذه الآية، لكنها لأنها لامست هذا الموقف كأنها لتوها أنزلت من السماء، وكأنهم لأول مرة يستمعونها. فخرج الناس في الطرقات وهم يتلون هذه الآية: وما كان محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس كما قلنا: قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، كأن المدينة كلها تقرأ هذه الآية التي أعادت الناس إلى صوابهم وبيّنت حقيقة الأمر: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. هذه السنة الربانية الكونية قهر الله بها عباده، قهر الإنسان إذا أخذ منه شيء رغما عنه فإنه يقهر، حكم القوي على الضعيف كما يقولون، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، وأعظم ما تملكه هي مهجتك ونفسك، ستقهر عليها. لا أحد منا يحب الموت ولا أحد يريده، نخاف الموت وهذا أمر طبيعي، جبل الناس عليه، ولكن ربنا قهرنا بهذه السنة الكونية التي ستجري على كل مخلوق. حتى سئل الإمام مالك رحمه الله، قيل له: أيقبض ملك الموت أرواح الحشرات؟ واضح سؤال. فأطرق الإمام مالك ساعة، يعني لحظة، فقال: ألها نفس؟ لها روح يعني؟ قالوا نعم. قال: نعم يقبضها، لأن ملك الموت موكل بقبض الأرواح والأنفس، فكل نفس منفوسة سيقبضها ملك الموت. إذن الموت نهاية كل حي، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل الرحمن بعدها عن كل شيء. لو أن إذا متنا تركنا كما يعتقد هؤلاء الملاحدة الذين يقولون لا إله والحياة مادة، والذين ينكرون البعث والنشور واليوم الآخر، لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا، هنا المشكلة، ويسأل الرحمن بعدها عن كل شيء. سنسأل عن كل صغيرة وكبيرة، عن كل صغيرة وكبيرة ماذا فعلنا في هذه الحياة الدنيا. لذلك قال أبو بكر هذا الكلام، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقرت، يعني جثوت على الركب. شو الواحد أتاه خبر يعني مفزع يصعقه فيهوي على ركبه، تخار قواه ومعنوياته من شدة هذا الخبر وهذه الصدمة. قال: فعقرت، يعني خررت على ركبتي من عظم هذا الخبر. ثم قال: حتى ما تقلني رجلاي، ما يصلبني طولي، ما أقدر. يقول ذلك وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: حتى هويت إلى الأرض وعرفت أنه قد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك اجتمع الناس الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة، ويعني اختصار ما جرى في سقيفة بني ساعدة، اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبايعوه بالخلافة. وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أن الخليفة من بعده أبو بكر. وهناك مبشرات، نعم ليس هناك حديث صريح واضح أنه قال الخليفة من بعد أبو بكر أو الخليفة من بعد عمر أو كذا، ولكن هناك مؤشرات تدل أن الخليفة من بعده أبو بكر. منها أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ما أمر أحدا غيره، وهذه الصلاة تختلف عن غيرها. هو الآن يعلم صلى الله عليه وسلم مقدمات وفاته، يودع الدنيا، فهو عندما عين أبا بكر كأنه يعين خليفة، وليس عينه ليسافر. كذلك عندما جاءت امرأة كما في الصحيح وسألته أسئلة، فقال لها فقالت له: أرأيتك لو أتيتك في العام القادم فلم أجدك، تعني الموت، لكنها تأدبت فيه وتلطفت في كلامها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إيتي أبا بكر، إيتي أبا بكر. فأرشدها إلى من ينوب عنه رضي الله عنه وأرضاه. ثم نقول: إذا لم يبايع أبو بكر من الذي يبايع؟ إذا لم يقدم أبو بكر من الذي يقدم؟ إذا لم يكن أبو بكر هو أحق بخلافته، من الذي يكون أحق بها رضي الله عنه أجمعين؟ هو صاحبه قبل البعثة، وصاحبه بعد البعثة، وصاحبه في الهجرة، وصاحبه بعد الهجرة، وصاحبه في الغار، وشهد معه جميع المشاهد، لا يكاد أن يفارق جسده جسده، وسواده سواده، وكان صاحبه وضجيعه في قبره. من الذي يتقدم على أبي بكر رضي الله عن أبي بكر؟ لذلك قبلت الأمة بالإجماع إلى يومنا هذا، ولم يخالف في ذلك إلا هؤلاء المبتدعة الرافضة الذين رفضوا بيعة الشيخين أبي بكر وعمر. عندما جاءهم زيد بن علي وطلبوا منه أن يتكلم في أبي بكر وعمر، فقال: هما وزيرا جدي، هما وزيرا جدي، فرفضوه، فقال: رفضتموني، فسموا بعد ذلك بالرافضة. إلا الرافضة رفضوا بيعة الشيخين وبيعة أبي بكر، وسموها ووصفوها بأنه اغتصب الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه، هو المقدم، هو المقدم. لذلك نقول ونجعلها كما نقول على بلاطة: من الذي يتقدم على أبي بكر؟ من لا يتقدم عليه؟ علي ولا عمر ولا عثمان ولا الحسن ولا الحسين، المقدم أبو بكر رغم أنوف أولئك الضلال، هو سيدهم وإمامهم وصديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك بايع الناس أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ودارت عجلة الجهاد مرة أخرى، فثبت الله كما قال ابن تيمية رحمه الله: ثبت الله أو حفظ الله الأمة بأبي بكر أيام الردة، وبالإمام أحمد أيام المحنة. من الذي حفظ الأمة بعد الله عز وجل؟ من؟ من؟ أريد جوابا. من؟ من الذي جيش الجيوش؟ من الذي أصبح سدا منيعا للمرتدين وأعادهم بسيفه إلى حضيرة الإسلام؟ من؟ من الذي كسر شوكتهم؟ من الذي رفع راية الإسلام مرة أخرى؟ من؟ من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الفاتح، الفاتح العظيم، القائد العظيم، صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. بعدما تمت البيعة له رضي الله عنه وأرضاه، ونحن الآن في يوم الاثنين، في يوم الثلاثاء غسل صلى الله عليه وسلم، وكان الذي غسله العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل وقثم ابن العباس وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأوس بن خولة، هؤلاء الستة أو السبعة هم اللي غسلوا. طبعا هم غسلوه لأنه من أولى الناس بتغسيل الميت؟ أهله. الآن لو توفي عندك شخص قريب، هل تقبل دون إذنك أن يغسله غريب؟ لا، ما تقبل إلا بعد أن تأذن. أنت أحق الناس بتغسيله وإكرامه حتى تحسن تغسيله وتكفينه وتطيبه وحمله على السنة، ولك الحق أن تصلي عليه دون غيره، هذا من حقك، أنت أحق الناس به لأنك من أهل بيته، فطبيعي أن الذي يتولى تغسيله أهل بيته. إيش المشكلة يعني؟ فتولى غسله أهل بيته، أقرب الناس إليه. وكان العباس وابناه قثم والفضل يقلبونه صلى الله عليه وسلم، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسن يغسله بيديه. وهذه من أعظم المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن الله أكرمه بتغسيل نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا وأوس عندما ذكرناه السابع، أوس بن خولة هو الذي يسنده على صدره ويقوم برفعه صلى الله عليه وسلم حتى يغسل. طبعا عندما توفي وقبل أن يغسلوه، احتار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا؟ اختلفوا في ذلك، فألقى الله عليهم النوم. شوفوا الكرام من الله لنبيه حتى بعد وفاته. فألقى الله عليهم النوم ثم نودوا، ناداهم مناد ألا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه. هذا مو بشر عادي، هذا مو شخص عادي، هذا سيد ولد آدم، هذا حبيب رب العالمين، خليل الله، صاحب الحوض المورود والشفاعة العظمى، ليس بشرا عاديا صلى الله عليه وسلم. يعني ليس بشر في القدر والمكانة، ولا هو كسائر البشر يموت، لكن يعني ليس بشرا عاديا في القدر والمكانة عند الله تبارك وتعالى. لذلك ما جرده من ثيابه، فأخذ يصبون عليه الماء، وعليه قميصه الثوب يغسل. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وبين له لعلمه، وهو أعلم الصحابة على الإطلاق، بين لهم حديثا سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون. هذه من خصائص الأنبياء، ما يجردون من ثيابهم في التغسيل. يخيرون قبل الوفاة كما خير صلى الله عليه وسلم، قال اللهم الرفيق الأعلى، يدفنون في مكانهم الذي يقبضون فيه، الأرض لا تأكل أجسادهم. خصائص لهم عليهم الصلاة والسلام، لأنهم صفة الخلق عليهم الصلاة والسلام. فقال يدفن في مكانهم، في بيت عائشة، في بيت عائشة، وهذا من كرامة الله لعائشة، كما قلنا من كرامة الله لعلي بن أبي طالب أن وفقه وأعطاه هذا الفضل رب العزة والجلال، أن جعله يغسل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الفضل للصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، أنه قبض وهو بين سحرها ونحرها، ودفن في حجرتها في بيتها رضي الله عنها وأرضاها، ولكن المنافقين لا يعلمون. فحفر، ألحد له لحد حفره أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد أن غسل بماء وسدر كما قلنا، وأتى بهذا الماء الذي غسل به من بئر لسعد بن خيثمة بقباء يقال لها الغرس، هذه البئر جيء بالماء منها، ماء الغسل، وكانت هذه البئر يشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كفن في 3 أثواب بيض سحولية لا قميص فيها ولا عمامة، مثل شراشف توضع 3 طبقات، ثم وضع في الوسط صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل وطيب صلوات ربي وسلامه عليه، ثم كفن في هذه 3 أثواب البيض السحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، ثم كما قلنا جاء أبو طلحة وحفر في هذا المكان قبره وجعله لحدا، يعني الشق واللحد، فالشق لغيرنا لغير المسلمين، أما للمسلمين السنة اللحد كما هو موجود في مقابرنا، ترى أنه شق ثم يجعل الميت في لحد يعني مائل، فهذه السنة. فألحد له لحدا صلى الله عليه وسلم، ثم ترك على فراشه ليودعه المسلمون، فدخلوا عليه زرافات وأخذوا يصلون عليه فرادى صلوات ربي وسلامه عليه، ومنهم من يقبله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك دفن في هذا المكان صلوات ربي وسلامه عليه في قبره في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك كان في ليلة الأربعاء في آخر الليل دفنوه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل من استعراض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذا الشهر الكريم، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ابتغاء لمرضاته، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يدخره لنا في ذلك اليوم العظيم، أن يبيض به وجوهنا، وأن يبيض به صحائفنا، وأن يجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يرزقنا شربة من حوضه الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى سرمدية أبدية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نلتقي بإذن الله عز وجل في درس الغد إن كان في العمر بقية، ليتكلم عن شمائله وخصائصه النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.